الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر، قبل أن نقرأ الرواية، من الواضح عندكم استحباب الصلاة في المسجد، لكن دائما اكو موارد يحسن عدم الذهاب للمسجد، لو ماكو موارد اكو موارد، واحد منها هذا. شلون؟ هسه راح نشوف النبي شلون يقول. قال رسول الله صلى الله عليه واله لابي ذر: يا ابا ذر، صلاة في مسجدي هذا تعدل 100,000 صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في غيره، وأفضل من هذين المسجدين وأفضل هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حين لا يراه إلا الله عز وجل. ليش يصليها في بيته؟ يطلب بها وجه الله تعالى. يعني إذا صار مزاحمة بين أنه أروح للمسجد حتى أشوفني الناس، أو أروح للمسجد حتى أنا مثلاً هناك شلون أنعرف بأني مصلي، أو أنعرف بأني مثلا أتأخر صلاتي أو كذا، فلا، صر بقائك في البيت وصلاتك في البيت كسرا للنفس وتخوفا من هذا الشرك الخفي تكون أفضل من صلاة إنسان يصلي في المسجد الحرام أو يصلي في المسجد النبوي. أعيد الرواية: وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته إذا أكو محذور حين لا يراه إلا الله عز وجل، يطلب بها وجه الله تعالى. بعد الإنسان على نفسه بصيرة، يعرف أنه هو مثلا هاي ذريعة من النفس حتى ما يروح للمسجد، لو هو واقعا قاعد يشوف نفسه من يروح للمسجد صار عنده هاي المرض النفسي اللي هو الرياء أو غيره، تبطل، يبطل ثوابها. يعني ما أخو ما تبطل هي، يعني تبطل صحتها. زين، اذا بالبيت
يعني ليش اعتبار ما لها ثواب؟
مو لين صارت في المسجد النبوي لها ثواب. اي يعني كل احوال رب العالمين، شلون هسه من يعني شوف من كرم رب العالمين ولطفه بعباده، مو هسه احنا كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، حتى من اكو مناجاته راح من بالي نص العباره: فان ادخلتني النار او حرمتني فيضك فلا تحرمني أجر المصاب بمصيبته. لو أنت صحيح ما دخلتني الجنة، فهاي مصيبة صارت علي لو لا، فأنا طالب بالثواب مال من؟ مال مصيبة وينطر رب العالمين لو لا. شوف يعني هذا الكرم. زين، كان الكلام في النوع الثالث أو الصورة الثالثة من صور المنهج الأول اللي هي التفسير على ضوء السنة الاجتماعية، والمصنف ذكر ثلاثة مميزات أو ثلاثة طرق لهذا المنهج اللي هو التفسير على ضوء السنة الاجتماعية. شنو من المميزات؟ أولا عدم التقيد بأقوال السابقين وإعطاء المكنة للعقل، التحرر من القيود وإعمال العقل. الثانية الاهتمام ببيان النظم الاجتماعية، والثالثة التوفيق بين القرآن والنظريات العلمية. فذكر هذا الخروج عن قواعد الماضين الوصية للوالدين، وذكر فيما يتعلق ببيان النظم الاجتماعية الصبر وأثره في بناء المجتمع، وذكر للتوفيق بين القرآن والنظريات الاجتماعية انشقاق السماء واختلال نظامها. إلى حد هذا المكان أو إلى حد هذا الكلام، المصنف عرض مميزات التفسير على وفق النظم الاجتماعية، وعرض مميزات تفسير المنار، لكن قال إحنا باعتبارنا يعني دارسين لازم نكون منصفين، كما بينا الحقائق اللي هي إيجابية كذلك احنا نبين الحقائق السلبية. والشيخ اليوم نورنا هنا، نبين الأمور السلبية. ليش؟ هو نقد، نقد موضوعي يبين الإيجابيات ويبين السلبيات، لا يركز فقط على الإيجابيات ولا يركز فقط على السلبيات. فهو هسه في مقام بيان سلبيات هذا التفسير. واحدة من سلبيات هذا التفسير أنه هو لا يتعامل مع المعجزات والكرامات التي نص عليها القرآن، لا يتعامل معها بالنظرة القرآنية، وإنما يتعامل معها بالنظرة المادية راح يذكر لنا أمثلة، وبالأخير هو هاي ما ذكر لنا أمثلة، وإنما راح يقول إنه هذا صاحب التفسير كان عنده مواقف مو صحيحة ويا الإمامية ويا بعض المواضيع الثانية، وقد رد عليه. هسه وانا في مقام بيان موقفه السلبي تجاه المعجزات والكرامات، تقدم فيما يتعلق بمال حادثة السبت شرحناها، انه هنا شنو قال، هذا مسخ حقيقي ام مسخ اعمالهم او مسخ قلوبهم؟ قال انا ما اتصور انه يصير مسخ حقيقي. ليش؟ يقول لنا الآية بعد تروح العبرة مالتها، صير مو مفيدة العبرة. ليش مو مفيدة العبرة؟ ها يقول لأن راح نحصل أنه في زماننا أمننا بعد ماكو مسخ مادي، فتصير الآية ما مخوفة. فلو حولناها إلى المسخ القلبي أو مسخ الأعمال، هي ممكن هذا موجود في كل زمان، فهنا صير أكثر. بس نقول له هذا أنت انطلقت من عنده، من يا باب، من باب ثبتت الظاهر القرآني وتوسعت في المعنى، أم نفيت الظاهر القرآني وحققت ظاهرا آخر؟ فإذا هاي ركزناها النقطة إحنا في ذاك الدرس، قلنا ماكو مشكلة في القرآن أن تتوسع في المعاني، واللي إحنا هاي قاعدة درسناها، أم درسناها في هذا الكتاب، سميناها الجري والتطبيق. تجري القرآن على كل زمان، تجري القرآن صحيح. هو مثلا ذكر أنه قوم لوط هذا عقابهم، قوم نوح هذا عقابهم، قوم لوط فعلوا هذه الأفعال فاستحقوا هذا العقاب. ماكو مشكلة أن تجري القرآن عليهم وتطبقه عليهم، ما عندنا مشكلة، لكن تحفظ الموضوعية مالته، تحفظ أنه هذا ظاهره نزل في قوم لوط، هسه من شابه أفعالهم استحق نفس العقاب، هذا توسع بالمعنى لولا، عندنا مشكلة به؟ فإذن خلنا نثبت هاي النقطة. خاف واحد يقول أنتم إذن ضد ضد الإبداع في التفسير. نقول لا، مو ضد الإبداع في التفسير، ضد نفي ظواهر القرآن وإثبات غيرها. أما التوسع بالمعاني مع إثبات الظواهر ما عندنا به مشكلة. وضح هذا فيما يتعلق بالمثال الأول اللي ذكره المصنف، يعني مخالفة رأي المصنف أو رأي صاحب هذا التفسير، تفسير المنار، اللي اتفقوا عليه المسلمين في المعجزات والكرامات. المثال الثاني، نقل صاحب المنار عن بعض المفسرين مذهبا خاصا في معنى الملائكة، وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من آيات من كونهم موكلين بالأعمال، مثل من أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون، الملائكة اللي الناشطات نشطة اللي ينزعن الأرواح غيرها، الملائكة على أصناف وكل صنف إلى فد مهمة أو وظيفة خاصة. فهنا يقول مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك، فيه إيماءة إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة، وهو يعني يقول أكو إشارة لمن؟ للي يدققون بالنظر، للي يفهمون. مثل ما أسأل مثلا شو أقول أين منا الآن هدهد سليمان؟ يا الفهم الإيماء بداخل كلامي،
ما مقصود داخل
نفسي؟ هسه ظاهر كلامي أقصده
أنا، من يأتينا بالخبر، الخبر يقين صحيح،
يعني أنا هاي هسه جهة أنا ما لا مو هي اللي أريدها. من المعروف عن الهدهد أنه يندل مكامن الماء، مخازن الماء في الأرض، فإذا الهدهد مثلا أجى على مكان أو طار على مكان معناه أنه أكو مكمن ماء هنا. فأنا شنو هسه مثلا استعملت هذا هاي ظاهر العبارة، وأريد شنو الإشارة اللي يفهمها بس الخاص اللي بس إلى عنده هاي المعلومة. واضح؟ فهنا يقول حتى الإمام الحسين سلام الله عليه يقول فيه إشارات لمن؟ للأولياء، مو العبارة لمن؟ للعامة، والإشارة للأولياء، وما نسيت الثالثة هاي للأنبياء. فهنا أكو في بعض الكلام إشارات خاصة ما يلتقطها كل أحد. فهنا يقول هذا الكلام عن أنواع الملائكة صحيح، هو بيّن أنواع الملائكة، لكن أكو به إيماء خاصة ما يفهمها كل واحد. كل ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة، وهو أن هذا النمو في النباتات لم يكن إلا بروح خاص نفخه الله في البذرة، فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة. وكذلك يقال في الحيوان همين أكو روح خاصة، والإنسان هم أكو روح خاصة. فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده، فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكا. فإذن الملائكة هم مو حقائق مستقلة لها وجوداتها، وإنما شنو؟ هي تعبير عن التدخلات الإلهية اللي تتناسب ويا كل موجود بما هو. فالتدخلات الإلهية في النبات سماها الملائكة اللي تزرعونه أم نحن الزارعون، بس هو شو يقصد؟ ما يقصد أنه ذولا ملائكة لهم وجود مستقل، وإنما الروح أو العناية الإلهية اللي ألقاها في داخل النبات.
يعني ماكو واسطة هم الملائكة.
ماكو واسطة.
مباشرة.
هو هذا اللي عبر عن الواسطة لأن حتى يفهمكم. بس هي بها إيماءة خاصة يفهمها بس الخواص، أنه الله ما يحتاج إلى ملائكة، ما يحتاج وسائط، وإنما هو أرسل روحه مباشرة، أو فروح من عنده أرسلها للنبات، هاي الروح نباتية، وأرسلها للحيوان هاي روح حيوانية، وأرسلها للإنسان هاي روح إنسانية. واضح؟ شنو فهمنا سوى؟ فيقول الملائكة ماكو. ها؟ هو يقول لا، ها ما هذا ما يتلائم ويا ذا ملائكة المفروض وين يصيرون؟ كن نشوفهم. فهو شوف نزع المن نزع للنظرة التجريبية، انه كل ما يمكن ما تقع عليه التجربة اذا موجود، ما لا تقع عليه التجربة غير موجود. مو لا مو من هذا، هو انه راح يبين لنا انه يقول هذا تأثر بال 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 يعني بالمذهب المادي وتأثر بالغربيين. بس هم يقول لك احنا هي هاي قاعدة عند المذهب المادي، ان كل ما يخضع للتجربة وينتج هذا موجود، ما لا يخضع للتجربة وما لا ينتج. هسا انا ما اقول مثلا موجود لا موجود، بس ما اعترف به. ليش؟ يعني اقول هذا ميتافيزيقي، عالم ما وراء الطبيعة ما لي علاقة به، لا اعرف احكامه ولا انا مكلف ان اتعامل وياه. هذا يقول يقوله الماديين. يقول فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده، فإنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكا. ومن لم يبالي في التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية، إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثر جزاك الله خير يظهر أثرها في الطبيعة. وقال الإمام عبده بعد نقل نظير هذه التأويلات، من نقل هاي التأويلات عن الملائكة عندما يذكر، ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك، والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس على ما أفصلت من الحق. شو تشوفون هذا كلامه صحيح؟ يعني هذا ها؟
إيه؟
بس قاعد ينفي ما نص عليه القرآن من وجود ملائكة ولا لا؟
ملائكة لعله أنه يفيهم في بعض التصرف.
لا يقول كلها، يقول كل تصرف كلي في مجموعة معينة، هذا التصرف الكلي يقصد به الله وليس له حقيقة ملائكية. لا لا نظرته هي عرفانية تريد تسميها من جهة، إذا كان يريد ينفي الواسطة. أما إذا يريد ينفي وجود الملائكة فنظرته مادية، يقول ليش؟ يقول لي الملائكة ما عدنا فد دليل عليهم إلا ظهور القرآن، وظهور القرآن نقدر نوجه بهاي التوجيه. وضح؟ هو يقول هذا ظاهر مو نص، كل اللي نص عليها من الملائكة هذه نصوص تدل على أنها قوى إلهية. ماكو ملائكة؟
هو رب العالمين.
مو هسه احنا حتى القرآن نص على هذه الآية، يقول من كان عدوا لجبريل وميكال، مو؟ هذه وحدة، والثانية القرآن ينص على وجود الملائكة، والثالثة وحدة من ضروريات الدين الإيمان بالملائكة ولا؟ تكذيب النبي أنه كان ينزل له ملك. إيه. فيضرب هواي أمور يعني. يقول هسه هنا تعليق الشيخ، ولا يخفى أن هذا التأويل لو صح في بعض الأحاديث، هسه بعض الأحاديث مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه شو يقول يتكلم عن الروح أو الروح النباتية والروح الحيوانية والروح الإنسانية، يتكلم عن أكو حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه يفصل هاي الروح، يقول لو صح هذا الكلام في بعض الأحاديث أنه هذه الروح هي من الله وكذا، يقول لكن بظاهر القرآن وظاهر الآيات هذا ما يصح. ولا يخفى أن هذا التأويل لو صح في بعض الأحاديث لما صح في الملائكة الواردة في قصة آدم. زين، هسه احنا قلنا مثلا أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هاي قلنا هذا روح نباتي الله يضعه في النبات، والناشطات نشطة اللي تنشط أرواحهم، هاي من نقول ماكو مشكلة. زين، اسجدوا لآدم، سؤالهم إليه، اعتراضهم على الله، هذا شلون تفسره؟ يتلائم وي هذا الكلام؟ ما يتلائم وي هذا الكلام. فهنا شنو؟ الله خرج من روحه روحا معترضة وخاطبها واعترضت عليه. يقول هذا لو صح في بعض الأحاديث لما صح في الملائكة الواردة في قصة آدم وغيرها، وما هذا التأويل إلا للخضوع للمنهج الخاص الذي اختاره الأستاذ في تفسير القرآن، واللي هو منهج شنو؟ منهج الاجتماع وموافقة الآراء مع الآراء العلمية أو مع المقولات المادية. هذا مثال ثاني على رفضه لبعض الواضحات جدا. المثال الثالث، يقول سبحانه: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم. هاي ثم بعثناكم ايش تفهمون منها؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني الله أماتهم ثم بعثهم، ووجههم الخطاب أنه أنا بعثتكم حتى شي صرعتكم حتى أنتم بلكي تشكرون تتقون صرعتكم اعتبار من هذا الموقف. هو شي يقول لا، إن أنا ثم بعثناكم يعني ثم كثرنا نسلكم وباركنا فيه. هو محمد عبد، ثم كثرنا نسلكم وباركنا فيه، يعني يقول ذولاك ما تم إحياؤهم. ليش؟ لأن من يموت لا يحيا بعد. يقول بقوا كم واحد؟ الله يعني فهو اللي ماتوا هم مو كلهم، ماتوا بعضهم، ذولا اللي بقوا القليلين الله كثر نسلهم، فصار كأنما إحياء لهذه الأمة وانتشار لها بنسلها الآخر. هذا يقول. زين، أنت ما تؤمن بإحياء الميت بعد موته؟ يقول لا، ولذلك أنا راح أطبق حتى مال البقرة وحتى في آيات عيسى وغيره يطبق أنه ماكو إحياء. هاي لا بيوم القيامة، بس هسه يموت في هذه النشأة لا يمكن إحياؤه. وضح؟ يقول هاي هو يعني هسه بقوانين المادة أنه المادة إذا تحولت إلى شيء آخر ما ممكن إعادتها للشيء الأول. لا، يوم القيامة إلى قوانين الخاصة ومع النبي. إحنا سنتعامل مع هذه النشأة، نتعامل مع قوانين هذه النشأة. يقول خلي موتون، ماتوا هم، يقول هو ماتوا، صابتهم الصاعقة وماتوا، بس هاي ثم بعثناكم، بعثناكم يا من صعقناكم مو أنتم، وإنما بعثناكم بانعكاس ذريتكم، يعني بعثناكم كثرناكم ونشرناكم في الأرض. مو أسا ثم هزم يعني ثم مو تعقيب. الله خلاهم مثلا شلون مصعوقين لساعة ساعتين يوم يومين شهر شهرين وبعث أكو مشكلة؟ تشكرون أني لم أصعق آباءكم كما صعقتوا يعني اللي كانوا في زمانهم. هو شوف، هو هنا من راح نفتح هذا الباب؟ احنا ليش اخو بالدرس السابق هو ركز على هاي العبارة، وهاي العبارة جدا صحيحة، وعندئذ تبطل المعارف. هنا المعارف شلون تبطل؟ اذا ما صارت اصطلاحات متفق عليها، ما صار مرجعية اصطلاحية، بعد يصير للكلام قيمة؟ ما يصير للكلام قيمة، فلازم يصير مرجعية اصطلاحية حتى ما ينفتح المجال انه كل واحد يفهم بكيفه شي يريد يفهم من الآية. مثلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يجي واحد يقول الله ذكر يزيد بل نسبه اليه، شلون يقول ويزيد الله؟ يعني هذا يزيد مال الله، نقول له يابا يزيد الله، هذا يزيد فعل والله هو الفاعل. يقول شنو المشكله اذا نخليها كسره ويزيد الله؟ فناصر يزيد مو شفت؟ فإذا ما خلينا قواعد، ما خلينا ضوابط، راح يصير كل من يشتهي شيء يريد يطلع من أي كلام. واضح؟ فهنا أشوف هسه راح يقول بهاي الآية، يقول المتبادر من الآية هو إحياؤهم بعد الموت، هاي ثم بعثناكم، هاي واضح أنه إحياء بعد الموت. والخطاب لمن؟ لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله باعتبار أحوال أسلافهم. يعني هنا يقول هو صحيح المخاطبين هم اليهود لعلكم تشكرون، أو شو اسمه هاي هنا وإذ قلتم يا موسى، هاي خاطب من؟ يخاطب اليهود المعاصرين للنبي، لكن شو يقصد بهم؟ يقصد بهم أجدادهم أسلافهم. يقول أسلاف يعني ما جابها في الصيغة هاي، ما قال واذكروا إذ قال أسلافكم لموسى أرنا الله جهرة فأنزلنا عليهم الصاعقة ثم بعثناهم، لا خاطبهم هم بأفعال أجدادهم. ليش؟ يقول لهم أنتم قلوبكم وأفعالكم نفس أفعالهم، فكأن وإذا وجهت الخطاب لكم الموجودين الآن فأنا حاكي عن من؟ عن السابقين، فلذلك خاطبهم مباشرة. فهنا هم اللي قالوا معاصرين للنبي لو أجدادهم، بس هم عدهم لو أتيحت لهم الفرصة يقولون هذا للنبي ولا نفس تشابهت قلوبهم. فهنا يقول المتبادر من الآية هو إحياؤهم بعد الموت، والخطاب لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله بلحاظ أحوال أسلافهم. ولا يفهم أي عربي صميم من لفظ ثم بعثناكم من بعد موتكم غير هذا. وأنا هسه سألتكم تفهمون غير ثم بعثناكم من بعد موتكم، تفهمون منها غير معنى أنه إحنا أحييناكم من بعد الصاعقة اللي صابتكم؟
يعني
فهنا أنا من يقولهم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، هم قاعد ينظرون حقيقة. فإذا الخطاب بالإحياء لهم، بالإحياء لهم لو لأجدادهم، لأجدادهم هاي قرينة الحال. زين ليش وجه لهم الخطاب؟ يقول هذا أسلوب قرآني في كثير من الآيات، هو يعاتب اليهود الموجودين مع النبي بأفعال أجدادهم. ليش؟ لأن ذكر هم النص تشابهت قلوبهم نفس. يعني احنا هسه مثلا لو اجى واحد وقتل شخص سوينا عليه عقوبة اعدام، مو بعد كم يوم واحد هم اجى نوى يقتل شخص، هذا هسه ما راح نسوي عليه عقوبة اعدام، بس راح نعاقبه لو ما نعاقبه. قول ليش تعاقبوني بعدنا انا ما مرتكب جريمة؟ نقول لك عندك نية الترصد، انت مترصد لهاي النية، فنان اثنينكم نعاقبكم. ليش؟ لوجود النية، اكو قابلية. يعني لو تاركينك ما لازمينك، راح تقتله لو ما تقتله، فالقابلية موجودة. حتى انه سئل الامام صادق سلام الله عليه، يقول له السائل، يقول له لما خلد اهل النار واهل الجنة بافعال بسنين؟ يقول له انما خلد هؤلاء بنياتهم وخلد هؤلاء بنياتهم، ذولا لو باقين خالدين بالارض راح يستمرون على الذنب والمعصية لولا، فاستحقوا بنيتهم ان يخلدوا في جهنم. وذول المؤمنين لو خالدين في الدنيا او على الارض راح تخلد نياتهم في الصالح لولا، فبهاي النية استحقوا. فنانا انتم ايها اليهود اللي اخاطبكم في زمن النبي، انتم افعالكم وقلوبكم نفس قلوب اجدادكم، بحيث لو اتيحت الفرصة لكم لفعلتم مثل ما فعلوا. غير هذا يقول ماكو، لو سمع عربي هذا الكلام ما فهم غير هذا، انه احياهم بعد موتهم. الا ان صاحب المنار ذهب الى ان المراد من البعث هو كثرة النسل، فشو صار الآية ثم بعثناكم ثم كثرنا نسلكم. يعني خالف ظاهر القرآن. القرآن شو يقول؟ يقول موتناكم لين طلبتوا طلب مو صحيح، موتناكم انزلنا عليكم صاعقة وموتناكم انتم نفسكم، العفو ثم بعثناكم انتم نفسكم، هذا الظاهر لولا. هو شو يقول؟ يقول هنا الله قاعد يقول لهم موتناكم، هذا على اجدادهم اللي طلبوا رؤية الله، ماشي. بعثناكم شنو يعني؟ يعني من بقي منكم لم نصعقه خليناش بي يكثر النسل. فهنا مو انتم ايها الميتون بالصاعقة بعثناكم، وانما انتم كأمة نشرناكم بين الأمم. وضح؟ يقول غير أن إلا أن صاحب المناري ذهب إلى أن المراد من البعث هو كثرة النسل، أي أنه بعدما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظنوا أنهم سينقرضون، مو هذا اللي ظنوا، بارك الله في نسلهم ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها. زين ليش هو لجأ لهذا التفسير؟ يقول ولم يكن هذا التفسير من الأستاذ إلا لأجل الاعتراف بالإحياء بعد الموت في الظروف المادية مما لا يصدقه العلم الحسي. يقول هو طلعت من الروح وصار بعد فد أمر ثاني، صار فد موضوع ثاني، ما ممكن إرجاع الروح إلى، ليش؟ لأن العلم الحسي أو العلم الموجود هسه ما يتعقل إرجاع الروح بعد خروجه. فلذلك يقول أنا ما أتعقل أن الله أحياهم بعد موتي. هل عجزوا من الله؟ أثناء ما واضح شنو الجواب ليش؟ يقول هنا أنا ما ذهب الأستاذ إلى هذا الرأي إلا لأجل أن الاعتراف بالإحياء بعد الموت في الظروف المادية مما لا يصدقه العلم الحسي والتجربة. فلأجل ذلك التجأ إلى تفسير هذا القول أحييناكم أو بعثناكم بما ترى. هو الدافع، هو منهج قائم على اليمن على يعني شلون مقاربة تفسير القرآن من الآراء المادية. هو يعني أسمون الطيل العذر، لكن في زمانه انفتحت الحضارة الغربية أو هذا التطور التكنولوجي الغربي انفتح على اليمن على الدول العربية، فبدأ الشباب شلون هسه احنا يعني تصور هسه هذا مثلا واحد من عندك ذاك اليوم واحد من الأخوة يقول واحد من الإشكالات على النبي صلى الله عليه وسلم انه شنو النبي انتم خافصين نفسكم بالنبي؟ النبي اكتشف لنا طياره؟ النبي جاب لنا كمبيوتر؟ كانما صار النظره بس اللي يكتشف طياره ويجيب كمبيوتر ويسوي موبايل وينشئ هاي الامور التكنولوجي بس هذا اللي يستحق التقدير، اما غيره ما. فصارت النظره ماديه بحته. فمن يصير النظره ماديه بحته بعد يصير التوجه للدين؟ ما يصير توجه. فهو في زمان عانى هذا الامر، فايش راد؟ راد يوافق بين النظرة الدينية والنظرة التكنولوجية النظرة العلمية بإيجاد بعض شلون أنواع التوافق حتى يصير القرآن باقي متقبل عدمن، مثل ما كثير من خطبائنا وكثير من مؤمنين قاموا يسولف الإنسانية والإنسان شو يريد هو؟ ها؟ يريد يجذب دولة ما كل اللي عنده هالقضية. فبحيث داس على بعض شلون الثوابت، بعض الثوابت داس عليها، فهذا باب خطر. هو صحيح جميل انه انت يعني تبين نظرة الديني للعلم بس وفق اسس الدين. الطريقة تصير علمية موضوعية وفق اسس، مو تضرب كل شيء، لا اكو ثوابت لا يمكن ضربها. فهنا اللي اضطر لهذا الامر هو راد ذاك الزمان صارت نفرة من الدين بعد رؤية التطور عند الكفار اللي احنا نسميهم كفار، بعد رؤية هذا التطور عند الكفار صارت نفرة من الدين، فراد هو في التفسير يوافق بين الأحكام الدينية والتطورات التكنولوجية. ايش؟
آية ثانية مبدأ هذول الدهرين نموت ونحيا وما يفتنا إلا الدهر، أما هذول الدهرين يقول نموت ونحيا يعني نحيا
يقول هاي هو هاي سنة سنة الطبيعة، ماكو فد متحكم بيها، هي الطبيعة متحكمة بنفسها. اي فهو يعني الدليل يحاول يوافق، ما كذا ان خصت الايات الجدليه. يقول وما اظن الاستاذ يتفوه بهذا التفسير في نظائر الايه في القران الكريم. زين هذا المثال الثالث. المثال الرابع امره سبحانه بني اسرائيل بذبح البقره، وقال واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، الى ان قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. هنا ضربوه ببعضها لو ما ضربوه ببعضها، هذا قصد انه جيبوا جزء من البقرة وضربوا بها الميت، لو انتم ضربوا الحقيقة بعضها ببعض راح توصلوا للنتيجة. هذا خلاف ظاهر يعني كلش ظاهر هذا، مو هسه انت ما رجعت للروايات تريد تقول احنا والقران نعطيك شلون فد مجال ماكو مشكله، لكن مو تضرب الظواهر. الظواهر اذا ضربت بعد راحت فائدة الكلام راحت. فقل ما حج أحسن. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. مجمل القصة واضحة عندكم كلكم، أن رجلا قتل قريبا له غنيا، ليش قتله؟ حتى يرثه، واختفى وأخفى قتله له، فرغب اليهود في معرفة قاتله، فأمرهم الله سبحانه أن يذبحوا بقرة ويضربوا بعض المقتول ببعض البقرة فإنه يحيى ويخبر عن قاتله. وهذا هو اللي وقع، واللي ذكرت الروايات وذكروا حتى هم بني إسرائيل في التوراة وفي الإنجيل هم ذكروا هذا النهاية. بعد يجي واحد يأول هذا الثابت، يأول بتأويلات عجيبة غريبة مثل ما راح نشوف، يقول وهذا هو ما اختاره الجمهور في تفسير الآية، وهو صريح قوله سبحانه فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هذا صريح ومو صريح. أما الأستاذ فقد سلك طريقا آخر تحت تأثير موقفه المسبق من المعاجز والكرامات وخوارق العادات، فهو بعد أن نقل رأي الجمهور قال الجمهور إيش يقولون وأنا أخالفهم
بسبب ما يعتقده
هو. بسبب هي هاي القاعدة اللي ثبتها أنه إحنا يجب أن نوافق القرآن مع ما توصل له العلم التجريبي والحسي في زماننا، هاي هي قاعدته. فهو بعد أن نقل رأي الجمهور قالوا إنهم ضربوه فعادت إلى المقتول الحياة، وقال قتلني أخي أو ابن أخي فلان. قال والآية ليست نصا في مجمله فكيف بتفصيله. يقول الآية ما بها ظهور في أنه قام فتكلم بعد أن ضربه، هذا مجمل، فكيف التفصيل اللي هو هاي يعني راحوا وجابوا البقرة وذبحوها وقصوا أسديلها أو جزء من رجلها وضربوا مثلا صدره أو ضربوا فخذه، يقول هذا التفصيل ما ظاهر بالآية، والمجمل أنه ضربوه وقام وتكلم هم ما ذكرت الآية، بس قالت اضربوه ببعضها وما ذكرت أنه قام فتكلم أم لم يقم فيتكلم. مو يقول هذا عبارة عن شلون أقوال إسرائيليات أو شتر تسميها سميها إضافات على القرآن لم يظهر فيها القرآن. زين الطامة الكبرى أنه هو يفسرها بمن؟ بتفسير توراتي. ثم فسر الآية بما ورد في التوراة من أنه إذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله فالواجب أن تذبح بقرة في واد دائم السيلان ويغسل جميع أفراد القبيلة أيديهم على البقرة المكسورة العنق في الوادي، ويقولون أن أيدينا لم تسفك هذا الدم. إذا صار هالشي أغفر لشعبك اللي هم إسرائيل، ويتمون دعوات يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتيل، ومن لم يفعل يتبين أنه القاتل ويراد بذلك حقن الدماء. زين شنو صار يا أيها محمد عبده أو يا رشيد محمد رضا؟ يقول ها مو الله أمرهم يذبحون بقرة فذبحوا بقرة وجيبوا دمها أو جيبوا فدماء أو أي شيء ثاني وتعالوا غسلوا على البقرة وقولوا إحنا كل واحد يغسل على البقرة ويقول أنا لم أقتل، فاللي ما راح يغسل يديه هو هذا القاتل. هذا وين وظاهر القرآن وين؟ شو تشوفون؟ حي جدا يعني.
أصلاً قصة.
ثم ثم هاي هذا التفسير هذا اللي قالوا التوراتيين يعني أنه بعدين صارت هم ما قالوا تفسير لما حصل بحادثة البقرة، لا قالوا بعدين صارت عندنا سنة جديدة وهي أنه كل ما يقتل قتيل وما يعرف القاتل مالته بعد جيبوا بقرة كسروا عنقها أو ذبحوها وتعالوا غسلوا فوقها الماء غسل. هذه وين تتحدث عن حكم وهاي تتحدث عن حكم، هاي تتحدث عن موضوع انه صارت عندهم هاي السنة وهاي تتحدث عن حادثة واقعة. يقول ثم قال وهذا الإحياء على حد قوله تعالى ولكم في الحياة في القصاص حياة أو في القصاص حياة. يقول هاي هنا وكذلك نحيي الموتى أو كذلك يحيي الله الموتى، شنو قصد رب العالمين؟ قصد بقطع شلون الدافع للقتل، مو قصده بانه الله احيا فعلا. يعني مثلا الايه هاي اللي تقول ولكم في القصاص حياة. ها شنو حياة؟ يعني إذا قصيتوا اختصيتوا راح تجيكم حياة تصير عندكم؟ يعني الله ينزل عليكم حياة؟ لو إذا طبقتوا الحدود راح تسلم حياتكم، فصير هي حياة بدل الموت والحرب وغيره، مو؟ هذا يتناسب ويا من، ولكم في القصاص حياة. يقول هذا يعني بملاحظة النتيجة أنه ستكون لكم حياة هانئة إذا يعني طبقتم القصاص. فكذلك هنا من طبقوا هذا القصاص، جابوا بقرة وذبحوها وغسلوا عليها، صار إحياء الله الموتى، أنه خلاكم ما تتعاركون بيناتكم، ما تتقاتلون بيناتكم، فصار هذا إحياء لكم. هذا إحياء لمن كانوا بحكم من؟ حكم موتى. يعني الله لو ما متدخل كان يصير بكم أنتم؟ كان تتقاتلون بيناتكم، مو؟ فالله تدخل فكأنما سبب إحياء، كأنما يعني ينظر لفعل النمرود. النمرود من جاب اثنين محكوم عليهم بالإعدام، واحد أعدمه والثاني ما أعدمه أطلقه، فهي إحياء له أم هو يعني من جهة إحياء صحيح، مو هذا اللي كان يقصده إبراهيم. إبراهيم راد الميت تحييه، هو إيش فهم؟ فهم إني من شنت عنا العقاب والإعدام، فأنا انطيت حياة جديدة لولا. فهنا يقول هاي خاف تقول لي، يعني كان ما هيك دبعه دفنين، خاف تقول زين هنا شلون كذلك يحيي الله الموتى يا محمد عبده أو يا رشيد رضا، شلون هذا ظاهر هذا الكلام؟ يقول هذا أقول به أنه كذلك يحيي الله الموتى، يعني بهاي الطريقة الله يدفع التخاصم المؤدي للموت، فبعد عنكم التخاصم كأنما أعطاكم حياة جديدة. ثم قال وهذا الإحياء على حد قوله تعالى ولكم في الحياة في القصاص حياة يا أولي الألباب، ومعناه حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قاتل تلك النفس. يقول وأنت هسه هنا يعقب المصنف، وأنت ترى أن هذا التفسير لا ينطبق مع ظاهر قوله فقل نضربوه ببعضها، اللي هو كلنا كعرب نفهم منه اضربوا النفس المقتولة ببعض جسم البقرة، فإذا فعلتم هذا هو حي، فهذا كذلك الله يحيي الموتى، كذلك يحيي الله الموتى. فهل كان في غسل الأيدي على البقرة المكسورة العنق ضرب المقتول ببعض البقرة؟ هذا أولا. ثانيا، كيف استند الأستاذ في تفسير الآية الحاضرة بما ورد في التوراة؟ يعني تركت الروايات النبوية وتركت تفاسير المسلمين ورحت للتوراة تستند إليها، كيف استند الأستاذ بما ورد في التوراة مع أن المشهور منه أن يستوحش أو يستوحش، يعني مع أن المشهور على محمد عبد أو رشيد رضا أنه يستوحش من الإسرائيليات، فشلون تستند لها هنا في تفسير ظهور هذه الآية مع أن المشهور من محمد رشيد عفوا رشيد رضا أو محمد عبده أنه يستوحش كثيرا من بعض الروايات التي ربما توافق ما ورد في الكتب المقدسة ويصفها بالإسرائيليات والمسيحيات، ومع ذلك عدل عن مسلكه. هاي الآية ظاهرة جدا، شو هذا عدل عن مسلكه؟ واستند في تفسير الذكر الحكيم بالكلم المحرفة، وليس هذا التفسير في حقيقته. ليش هو سواهجي؟ إلا لأجل ما اتخذه الأستاذ من موقف مسبق تجاه المعاجز والكرامات وخوارق العادة وغير ذلك مما يرجع إلى عالم الغيب. المثال الخامس والأخير، ما هو الأخير؟ قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هاي شوفوا ركز على المصنف، يعني أكو آيات أخرى هو ينكر بها المعاجز، بس المصنف ركز على آراء في الإحياء والإماتة. ليش؟ لسببين. الأول لأنها من أوضح وأجلى يعني آيات القدرة الإلهية. الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن الإحياء والإماتة يتكلم بتعابير كنائية لو بتعابير صريحة واضحة، مو؟ هذا أولا. وثانيا لأنها يعني من شون من أوضح، يعني سأكو بعض الكلام قد تتقبلون من عنده، لكن إنكار الإحياء والإماتة من أوضح الواضحات في خروجه عن من؟ عن الظواهر. فهنا المصنف ركز على الإحياء والإماتة مع أنه أكو أمثلة كثيرة يعني مارسها صاحب تفسير المنار، لكن ركز لك على ذني الأمرين لثبوت أن الله يحيي الموتى وهي ثابتة عندك ما تقدر تنكرها، ولوضوح مخالفات يعني صاحب المنار في هذه الواضحة. زين أي حتى يقول لك شوف كل هذا بسبب منهجه اللي هو منهجه موافقة شلون المناهج الغربية أو موافقة المناهج المادية. المثال الخامس لإنكاره للكرامات أو المعجزات قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بالمناسبة النبي صلى الله عليه وآله يقول، بس احنا ما دام ذكرنا الشكر، من قال صباحا 4 مرات الحمد لله رب العالمين فقد أدى شكر يومه أو نهاره، ومن قال الحمد لله رب العالمين في الليل 4 مرات فقال فقد أدى شكر ليلته. واحد مو صعبة، أول ما يقول النوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، والليل هم شو وقت ما يريد من ينام هم يقول ذني. زين هنا أنا يقول ذهب الجمهور من هم ذولة اللي قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أنهم قوم من بني إسرائيل فروا من الطاعون أو من الجهاد فأرسل الله عليهم الموت، فلما رأوا أن الموت كثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارا منه فأماتهم الله جميعا وأمات دوابهم ثم أحياهم لمصالح وغايات أشير إليه. اللي يقول يريد يراجع التفسير راح يلقاها، لكن الأستاذ أنكر ذلك واختار كون الآية مسوقة للمثل. يقول هذا مثل، يعني لو افترضنا أن ألوفا خرجوا حذر الموت فالله يقدر يقلهم موتوا لو ما يقدر، ويقدر يحييهم يقدر، بس إحياء لهم تحقق لا ما تحقق. فأنا أقول لكن الأستاذ أنكر ذلك واختار كون الآية مسوقة سوق المثل، وأن المراد بهم قوم هجم عليهم أولو القوة والقدرة من أعدائهم فلم يدافعوا عن استقلالهم وخرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا موت الخزي والجهل، والخزي موت والعلم وإباء الضيم حياة، فهؤلاء ماتوا بالخزي ثم أحياهم بإلقاء روح النهضة والدفاع عن الحق فقاموا بحقوق أنفسهم واستقلوا في أمرهم. شو تشوفون هذا؟ يتلاهم وي ظاهر الآية، يتلاهم وي المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. لا، يلاحظ عليه أنه لو كانت الآية مسوقة سوق المثل وجب أن تذكر فيه لفظة المثل أو المثل، كما هو دأب القرآن عندما يريد أن وضرب لهم مثلا رجلا آتيناه، مو دائما يذكر المثل، كما هو دأبه سبحانه في الأمثال القرآنية مثل قوله كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى أنما مثل الحياة الدنيا، وقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة، فحمل الآية على المثل وإخراجها عن كونها وردت لبيان قصة حقيقية تفسير بلا شاهد وتأويل بلا دليل، وهو قول مع أكو منهج عند الماديين أو يعني منهج هو فلسفي وطبقوه على اللغة واللسانيات. شنو هذا المنهج؟ الرمزي. الرمزي يقول كل الكلام هو يعني أو أغلب الكلام لا يعبر عن حقائق وأن يعبر عن من رموز تمثيلات هيك. فهو يقول تأثر بهذا المنهج الرمزي، وهذا من أكو واحد يعني سبب مشكلة في زمانه، محمد خلف الله في ما أتذكر يعني اسمه، هذا سوى شهادة يعني درس تروح الدكتوراه شنو يعني الموضوع مالها الرمزية في القصص القرآني،
يعني حتى قصة آدم
ها هنا نتوصل إلى وكان المشرف عليه أمين الخولي اللي هو زوج عائشة عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ، ويعني هسه أمين الخولي إلى فد يعني فد لمسة بيانية، هذا التفسير البياني أو التفسير الدلالي يعني هو من إبداعات، بل حتى التفسير الموضوع هو من إبداعات أمين الخولي، وأمين الخولي يعني فد عقلية راقية في مجال يعني الدلالات القرآنية. لكن من أشرف على خلف الله قبل من عند هذا الأمر، وهو شنو توصلت هاي الرسالة أو الأطروحة؟ توصلت إلى أن كل القصص القرآني هو رمزي وليس حقيقي. فقصة آدم، قصة موسى، كل هذا، هذا كل
علماءنا
لا يقولون ذكرت عن حقائق لكن ذكرت وياها بعض الرمزيات، ماكو مشكلة. أما أن
ها
إيه؟ هسه قصة آدم ممكن، ممكن عندنا حتى الآن موجودين، إيه ممكن، لكن باقي القصص القرآني ما ممكن نطبق عليه هذا. الرمزية يقول شلون، هسه أنا أقول لكم أكو فد واحد راح للسوق واشترى طماطة وأخذها للفقراء ووزعها. هاي أنا قاعد أتكلم عن مرة، أتكلم عن واقع صدق واحد سواه، ومرة لا أتكلم عن شنو قصة جبتها أريد أأثر فيكم حتى تسوون هذا الفعل. فالقصة شبيها تصير رمزية ما إلها واقعية، فالرمزي هو يعني اللي ما إله واقع، وإنما هو شنو تعبير عن فكرة فقط بفكرة. فيقول هاي كل القصص القرآني اللي ذكر مال ذي القرنين وغيره 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 كله رمزي. هاي يعني نتيجة رسالة خلف الله، كلش قليلين دول اللي يميلون هذا الشيء، كلش قليلين وما عندهم أدلة. ليش؟ لأن احنا عندنا الروايات تنصر هذا الأمر. هاي واحدة. الثانية ظاهر القرآن الرمزية للواقعية الواقعية. فأنت من تريد تثبت الرمزية جيب دليل، حتى في قصة آدم. مو 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 صحيح قول سيد كمال أو غير سيد كمال من يقول هاي رمزيات. عندك بعض الإشكالات ممكن تجاب، عندك إشكالات يعني على اللي أدت بك أن تقول بالرمزية، عندك إشكالات ممكن أن تجاب. أما تنكر واقعية القصة أو تثبت أن القرآن جاء بالقصة على نحو الرمزية وليس لها واقع وإنما القرآن اخترعها، هذا يعني سمود ونقو خرط القتات، لكن صعب إثباته. المهم فهنا أنا شو تشوفونه رشيد رضا أو خلف محمد، محمد عبده ذهب إلى الرمزية أم لا؟ بالمناسبة هاي من الرسالة يعني منعت، وبعد منع أمين الخولي من الإشراف على أي رسالة وكفروا محمد خلف الله وشرد من عندهم تفاصيل كثيرة. فتطبيق هذا الأمر اللي هو الرمزية على القرآن هذا سبقنا به بعض الفلاسفة الغربيين طبقوه على التوراة. هو يقولون القصص التوراتية هي رمزيات وليست حقائق، فأجوا هذا طبقوا هذا المنهج أيضا على القرآن، لكن ما ممكن أو صعب إثباته في كل القصص القرآني. هسه في بعض القصص القرآني خاصة اللي يصرح القرآن أنها أمثال ممكن، لكن غيره لا. يقول هنا أنا هسه بعد أن ذكر من الأمثلة يعقب المصنف يقول وكم للأستاذ رشيد رضا في تفسيره هذا زلات وغفلات، أجملنا الكلام فيه ونذكر منها أمرين. الأول توغله في التوهب، يعني في مذهب الوهابية وفكرة الوهابية، توغله في التوهب يعني صار وهابيا متوغلا في هذه الفكرة، ودفاعه العنيف عن ابن تيمية وتعريفه بشيخ الإسلام على وجه أصبح هذا رشيد رضا من دعاة الوهابية وناشري أفكارها. الأمر الثاني اللي أيضا خالف به الموضوعية والعلمية والواقع تحامله على الشيعة في غير واحد من المواضع على وجه، يعني مو وحدة واثنين وإنما انتشر عنده هذا الكلام، على وجه دعا السيد محسن الأمين العاملي على إفراد كتاب أسماه الحصون المنيعة في رد ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة، وقد أغرق فيه نزعا في التحقيق فلم يبق في القوس منزعا. المنهج الرابع أو الصورة الرابعة من المنهج الأول التفسير على ضوء العلم الحديث تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.